السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله تعالى خلق هذا النوع من البشر الذي هو هذا الإنسان، وجعل له عمرا محددا يعلمه الله بهذه الدنيا، ثم جعله بحاجة إلى الغذاء، بحاجة إلى الأكل والشرب الذي يتمتع به، والذي ينمو عليه جسده وينبت عليه لحمه ودمه، ولكنه مع ذلك أحل له الطيبات وحرم عليه الخبيثات والمنكرات، وأمره بأن يقتصر على ما أحله له ويبتعد عن ما حرم الله عليه. وقد أباح الله للإنسان أن يتمتع بما على الدنيا مما ليس بحرام ولا شبهة فيه، فإنه كله خلق للإنسان ليتمتع به ولينتفع به. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض فإنه خلقه لكم أيها البشر أيها الناس، خلقه لكم، فإما أن يكون مما تأكلون منه وتتغذون، أو مما تلبسون به وتحتذون، أو مما تركبونه وتنتفعون، أو مما تسكنونه وتستقرون، كل ذلك خلقه لكم. ولكنه جعل منه حراما وحلالا، وبين الحلال وبين الحرام، وأمر العباد أن يقتصروا على ما أحل لهم، وجعل فيه الكفاية عن ما حرمه عليهم. ففي الحلال غنية عن الحرام. في هذه الأمسية المباركة نذكر أمثلة من المكاسب المباحة، وهي كثيرة، وكذلك أمثلة من المكاسب المحرمة وما يترتب على تلك المحرمات، ونبين أن الإنسان في استطاعته أن يحصل على الحلال بسهولة، وليس فيه صعوبة، وليس مكلفا أن يحصل على الدنيا كلها ولا على متاعها المحرم أو المشتبه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي اقتصروا على الطيبات ولا تتجاوزوها إلى الخبائث، فالخبائث محرمة، اقتصروا على الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم، واشكروا لله على ما أعطاكم وعلى ما بين لكم إن كنتم إياه تعبدون، فاشكروا الله على أنه مكنكم من أن تعرفوا الحلال وتأكلوا منه وتقتصروا عليه. وقال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هكذا كلوا مما في الأرض إذا كان حلالا وكان طيبا ليس فيه محرم وليس فيه شبهة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان عدو للإنسان، يوسوس له ويزين له الوقوع في الحرام والأكل منه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قد وضح ما هو حلال وما ليس بحلال، بين ذلك في القرآن وعلى لسان النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن ما على الأرض فإنه مباح محلل إلا ما نص الشرع عليه وبين حكمه وأنه محرم. ولهذا أنكر الله على الذين يحرمون الطيبات، وذلك لأن هناك من المشركين من يتصرفون في الأموال ويحرمون ما هو حلال ويستبيحون ما هو حرام. ذكر الله ذلك عن المشركين الذين قبل النبوة وفي زمان النبوة، مثل قول الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، أقسموا أموالهم من المواشي ومن الحروث إلى قسمين، فقسم جعلوه لله وقسم جعلوه لأوثانهم التي يعبدونها ولأصنامهم، فما كان لله فلا يصل إلى شركاء، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. القسم الذي جعلوه لشركائهم يعني لأندادهم ولأصنامهم وأوثانهم لا يعطون أو لا يخرجون منه شيئا لله، وأما الذي لله فإنه يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. كذلك قال الله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، أي مهجور، أنعام وحرث يعني بعض الأنعام التي يسرها الله وسخرها لهم، وبعض العظام الحرث اجعلوه حجر لا يطعمه ولا يأكل منه إلا من شاء، لا يطعمه إلا من شاء. وأنعام حرمت ظهورها، حرموا ركوبها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، اجعلوا قسما من البهائم يختص بالذكور ولا يكون فيه شيء للإناث، ما في بطن هذه الناقة أو الشاة خاصة بالذكور، دون الإناث يحرمونه على إناثهم وأزواجهم إلا إذا ماتت الميتة فإنهم يأكلونها مع كونها محرمة، وإن يكن ميتة فهم به شركاء، إذا ولد ولد ميت فإنهم يأكلونه جميعا وكذلك إذا ماتت الميتة من الغنم أو الإبل أو نحو ذلك أكلوها كلهم مع كونها مستقذرة. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الحرام جاءوا وقالوا له: أرأيت الميتة؟ من الذي ذبحها؟ قال: الله. قالوا: فكيف تحرم ما ذبحه الله وتستحل ما ذبحته أنت؟ هكذا جاءوا بهذه الشبهة. فأنزل الله تعالى قوله: فلا تأكلوا مما ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني ولا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لما قالوا لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم، أي توحي إليهم الشياطين تجادلكم وتقول: أتأكلون من ذبحكم ولا تأكلون من ذبح الله؟ فقولوا لهم: إن هذه الميتة ماتت دون أن يذكر عليها اسم الله فلا يكون حلالا إلا ما ذكر عليه اسم الله عند الذبح. فهكذا هذه الشبهة التي يشبهون بها. ثم إن الله تعالى بيّن المحرمات من هذه الحيوانات ونحوها وكذلك من غيرها، وأنكر على من يحرمها، على من يحرم الحلال، بقوله تعالى: كل من حرم زينة الله، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. اقتصر على الطيبات، والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني هذه الطيبات لهم في الدنيا وإن كانت مشتركة، ولكن في الآخرة تكون خاصة لهم. إلا في الدنيا يأخذها ويأكلها ويتمتع بها المسلم والكافر خالصة يوم القيامة. ثم بيّن الله تعالى أنواع من المحرمات في قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى آخره. الميتة التي تموت بدون ذبح هذه حرام، وذلك لأنه لم يذكر عليها اسم الله، فالذي تموت بدون أن يذكر بها اسم الله تكون محرمة. كذلك حرم الله الدم، الدم مستقذر، هذا الدم الذي يسيل عند الذبح، يسيل من حلق الذبيحة إذا ذبحت، هذا محرم لأنه مستقذر. وقد ذكروا أن الميتة حرمت لأن دمها متحجر فيها ويفسد دمها ويفسد لحمها، ولهذا إذا وجدت لحم الميتة وجدته أسود ويسرع إليه النتن، فتجده بعد يوم أو بعد يومين خائسا منتنا، بخلاف الملكات فإن لحمها يكون أحمر صافيا. فلذلك حرم الله الدم، وحرم لحم الخنزير، وذلك لأن الخنزير يتغذى بالنجاسات، هذه الخنازير تأكل النجاسات، تسارع إلى أكل العذرة ورجيع الإنسان وتتغذى بذلك، وتجده على الأكل عندها، فحرمها الله لأنها مستقذرة. ولا عبرة بالنصارى الذين يغذونها والذين يكثرون من غذائها ومن اقتنائها والاكثار منها، فإنها محرمة ولكنهم قوم لا يعقلون ولا يفكرون في غذائها. حرم الله ما ذبح على اسم غير الله الذي يذبح باسم المسيح أو باسم العيدروس، يقولون عند الذبح باسم الحسين أو باسم ابن علوان أو باسم السيدة زينب أو باسم البدوي، هذه ذبحت لغير الله فلا تحل، فذلك لأنها أهلت لغير الله فكانت محرمة. حرم الله المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة لأنها كلها ماتت بغير ذبح فتلحق بالميتة إلا إذا أدركت حية وذبحت. النطيحة التي تنطح تنطحها أخرى، فإذا ماتت بسبب النطح ولم تدركها وتذبحها فإنها تكون محرمة. المتردية التي تسقط من أعلى جبل أو شاهق فإن أدركت حية ذبحت وحلت، وإن ماتت بسبب التردي فهي حرام. الموقودة التي ترمى بالحجارة إلى أن تموت أو تضرب بالعصي أو بالخشب إلى أن تموت، هذه موقودة فلا تحل. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصيد، الصيد بالمعراض، المعراض هو مثل العصا الطويلة في رأسها حديدة، فإذا رمى به صيدا كأرنب أو حمام أو نحو ذلك فأصابه بحده فإنه حلال، إذا أصابه بعرضه وقتل فإنه حرام لأنه وقيل. هكذا الموقوذة. وكذلك فريسة السباع، إذا عدى الذئب مثلا أو الضبع أو الأسد على شاة وعكرها وجدتها قد قتلها فإنها حرام إلا إذا أدركت حية فذكيتها. ولذلك قال تعالى إلا ما ذكيتم، أي ما ذبحتم. هكذا بين الله تعالى هذه المحرمات في هذه الآيات. كذلك الذي يذبحونه عند القبور، ولذلك قالوا ما ذبح على النصب، النصب هي الأنصاب التي ينصبونها علامات على المعبودات التي يعبدونها من دون الله، فيأتون إلى هذا القبر الذي عليه نصائب يذبحون عليه هذه الذبيحة تقربا إلى ذلك الميت، فيكون ذلك ذبحا لغير الله، فما ذبح على النصب فإنه محرم. هكذا أبين الله تعالى هذه المحرمات. ثم ذكر العلماء أن الحيوانات الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. كان العرب يأكلون الحمير الموجودة الآن، ولكن جاءت الأحاديث بالنهي عنها وبتحريم أكل لحوم هذه الحمير، ونفر الله تعالى عنها بقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كذلك أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نهيقها يستعاذ بالله من الشيطان. إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا من الشيطان فإنها رأت شيطانا. لذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحمر. كذلك حرم السباع التي تعدو وتفترس والتي لها أنياب، وذلك لأنها سباع ضارية فلا يجوز أكلها، يدخل في ذلك الذئب ويدخل فيه النمر والأسد وكذلك القط الهر هذا والثعلب وما أشبهها، فهذه لها أنياب تفترس بها. كذلك أيضا حرم كل ذي مخلب من الطير الذي يمسك طعامه بمخالبه، يدخل في ذلك الصقر والبازي والباشق والغراب وما أشبه ذلك مما له مخلب. كذلك أيضا حرم كل ما يأكل الجيف، الدواب التي تأكل الجيف وتأكل الميتات هذه أيضا محرمة، يدخل في ذلك الرخم والنسر وإن كان أيضا داخلا في ذوات المخالب وما أشبه ذلك. هكذا أيضا حرم كل شيء نهينا عن قتله. ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصرد والهدهد، فدل على أنه حرام، لأن إذا نهينا عن قتله دل على أنه محرم. كذلك الذي أمرنا بقتله دليل على أنه محرم. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والفأرة والأقرب والكلب العقور، دل على أن هذه كلها محرمة، لأنه ما أمر بقتلها إلا أنها فواسق. وهكذا أيضا حرم الحشرات، الحشرات كلها محرمة كالذباب والنحل والذر والنمل وكذلك سام أبرص والوزغ الذي يكون في السقوف والسحالب وما أشبهها والورل ونحوه، إلا الضب فإنه إن كان على خلقة الوزغ إلا أنه مباح. فهذا أمثلة من المحرمات التي هي من بهيمة الأنعام، والبقية حلال. هذا بالنسبة إلى بهيمة الأنعام ونحوها. وأما المكاسب فإن الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل عليه. حرم الله تعالى الغش في المعاملات، وذلك لأنه ضرر على المشترين. مأمور الإنسان بأن ينصح عند البيع. الدين النصيحة، فالغش أحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من غشنا فليس منا. هكذا وأمثلته كثيرة. كل أحد يعرف الغش الذي هو إخفاء العيوب أو مدح استلاء بغير ما هي تساويه أو غير ما فيها، أو الكذب في وصفها، أو الحلف عند البيع أو الشراء ونحو ذلك مع الكذب، فإن هذا كله من الغش، وداخل أيضا في الغرر الذي حرمه عليه الصلاة والسلام، حرم الغرر. فالذين يكتسبون أموالا كثيرة يغشون بها الناس في البيع والشراء ونحو ذلك، أو يوقعون غيرهم في الغرر ويخدعونهم ليأخذوا أموالهم، لا شك أن هؤلاء يكتسبون مالا محرما. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كله، وذكر له أمثلة نهى عنها. مر على طعام فأدخل يده تمر أو بر فنالت رطوبة، فقال: ما هذا يا صاحب المال يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء، يعني المطر. هل لا جعلته أعلاه كي يراه الناس؟ هذا من الغش، من غش فليس مني، يعني نزل عليه المطر وابتل أسفله وصار لدنا رطبا، وإذا جاء يكيل فإنه يأخذ من الأسفل الذي هو فاسد نحوه، فيكون بذلك غشاشا. هكذا حذر عن مثل هذا من إخفاء العيوب، الذين يخفون العيوب بمعنى أنهم يعرفون عيبا في السلعة، وإذا علموا ذلك العيب فإنهم يعلمونه فإنهم بعد ذلك يخفونه. عيب في سيارة، عيب في ثوب، عيب في قدح، عيب في طعام أو نحو ذلك، هذا يعتبر أيضا غرر ويعتبر غش. فالذين يتعاطون ذلك يدخلون في هذا الوعيد، الوعيد الشديد: من غش فليس مني. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر العلماء أمثلة للغرر، فقالوا: لا يجوز بيع الطير في الهواء، ولا يجوز بيع السمك في الماء لأن ذلك غرر، ولا يجوز بيع العبد الهارب، ولا يجوز بيع الجمل الشارد إذا لم يكن هناك ما يدركونه به، ولا يجوز بيع ضربة الغائص الذي يغوص في البحر ويقول: أبيعك غيصة هذه التي أكسبها قليلة أو كثيرة، ولا يجوز بيع السهم من المغانم قبل أن تقسم. هذه أمثلة لما كان فيه غرر. ولا يجوز أيضا بيع حبل الحبلة، فلا يجوز أن يقول: بعتك حمل هذه الشاة وحمل هذه الناقة، لأنه مجهول، قد يكون حيا أو ميتا أو ذكرا أو ذا واحدا عددا. ولا يجوز أيضا بيع لبن في ضرع وشحم على ظهر وما أشبه ذلك. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه من المكاسب المحرمة، فالذين يتعاطون هذه المكاسب يعتبرون قد وقعوا في الحرام. الذي هذه من أمثلته، الواجب على المسلم أن ينصح لإخوانه وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، فإذا كنت تحب أنك لا تخدع وأنك لا تغبن فكذلك أحب هذا لإخوانك الذين يتعاملون معك، فلا تغبنهم ولا تكذب عليهم ولا تحلف عند البيع وأنت كاذب. ورد أن ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذا كان منهم رجل باع سلعة بعد العصر وحلف قد أعطي بها كذا وهو كاذب، وكذلك ذكر الرجل الذي جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، فإن ذلك من الكسب الحرام. فهكذا هذه المكاسب. كذلك أيضا قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتكسب الإنسان بيده، وقال أفضل ما أكل الرجل من كسب يده، وإن داود كان يأكل من كسب يده. الإنسان الذي يشتغل بنفسه ثم يقتصر على الكسب الذي يحصل له ولا يتعطى شيئا غيره ولا يتعطى ما حرم الله عليه، هذا ممن يرجى أن يكون من الذين كسبهم حلال. أفضل ما أكل الرجل من كسب يده. ولقد كان أهل هذه البلاد والذين قبلهم يقتصرون على كسب أيديهم كسبا حلالا ليس به شبهة. فأصحاب الفروث الذين عندهم فروث وأشجار يسكونها على نواضحهم وبأيديهم يبذرون البذر في التراب ويسكونه حتى يثمر بعدما يتعبون عليه تعبا، ثم يأكلون منه، يغرسون النخيل ويأكلون أيضا من ثمارها، يغرسون الأشجار الأعناب والتين والرمان والخوخ والكمثرى وما أشبهها، يأكلون منها حلالا طيبا. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يحرصون على أنهم لا يدخل في كسبهم ولا في معاملاتهم الشيء المحرم. كذلك أيضا أهل المواشي الذين يقتنون المواشي الإبل والبقر ونحوها، يرعونها يسيمونها كما في قوله تعالى منه شجر فيه تسيمون، السائمة هي البهيمة التي ترى بأفواهها. فهذه البهائم قد ذللها الله وجعل الإنسان يتصرف فيها فيملكها ويتملكها فتصير ملكا له وحلالا، تتوالد ويأكل منها، يشرب من ألبانها ويأكل من سمنها أو من أقطها، ويلبس من نشيزها، ينشز منها يعني من صوفها وشعرها ووبرها لباسا وفراشا وما أشبه ذلك، ينتفع أيضا بجلودها، ينتبع بها بقرب أو أحذية أو أدوات أو جرب أو أسقية أو نحو ذلك، فيعيشون على ذلك كسبا حلالا ليس به أي شبهة. كذلك أيضا الحرف اليدوية كانوا يتكسبون بها ولو كانت مكروها بعضها. فمن الحرف حرف التجارة الذين يتعاطون التجارة البيع والشراء، وهذا مما يكتسب فيه إذا كانوا ينصحون ولا يغشون ولا يخدعون الذي يشتري منهم ولا يكذبون عليه، فإن كسبهم يكون كسبا حلالا. وهكذا أيضا الحرف اليدوية، الذي يعمل نجارا ينجر الخشب بأجرة، أو يعمل حدادا يصلح الحديد، يصنع السيف والسكين والرمح والمنجل والكدور والصحون وما أشبه ذلك، هذه حرفة يدوية من الكسب الحلال. وهكذا الذين يعملون بسائر الحرف، الذي يعمل خبازا، الذي يعمل طحانا يطحن هذه الأقمع القمح ونحوه، الذي يعمل خياطا، الذي يعمل دباغا أو خرازا أو حداء أو ما أشبه ذلك، هذه حرف يدوية الكسب فيها مباح، وأثر ذلك إذا اقتصر عليه وتغذى به رجي أن يكون غذاؤه حلالا، ولو كان بعضها مكروها أو مستنكرا، كما ذكر عن بعض العاملين ذكر أنهم أنكروا عليه كونه يعمل حائكا أو يعمل حجاما أو خرازا، فقال: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجب، أي ليس عليه نقيصة إذا كان تقيا ولو كان يعمل حائكا أو حجاما، فإن هذا من الكسب الذي بيده، إن كان كسب الحجام الذي يمتص الدم يكون كسبا مكروها. هكذا هذه المكاسب التي أباها الله. كذلك أيضا لا مانع من العمل بالعمل الإنسان بالأجرة، وهو ما اشتهر في هذه الأزمنة، فإن الكثير إنما يعيشون على عمل بأجرة، ومن ذلك الوظائف الدولية فإنها عمل بأجرة، ولكن لا بد أن تكون مشتملة على النصيحة والإخلاص في الأعمال. الإنسان الذي يعمل بأجرة وبمرتب سواء في شركة أو في دولة عليه أن يخلص في عمله، بحيث أنه يؤدي العمل الذي اؤتمن عليه عملا كاملا، فلا يتغيب عن عمله ولا يغش فيه ولا يتكاسل عنه، يخلص في عمله، يأتي في الوقت المحدد للدخول ويخرج في الوقت المحدد للخروج، وإذا جاء جد في عمله وأقبل عليه دون أن يشتغل بشيء من أموره التي تصده والتي لا يتمكن معها من أداء عمل، إذا أخلص في ذلك فلعل كسبه حلال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة الذين يجمعون الزكوات ويعطيهم مقابل جمعهم ومقابل تعبهم، كأنهم يعملون حتى يستحقوا هذا العمل، فيعطيهم من الزكوات مقابل تعبهم. كذلك أيضا كان كثير من الصحابة يعملون عند أهل الحروث بالأجرة، هذه الأجرة أصل أنها مباحة، فيعمل هذا في سقير الشجر، ويعمل هذا في حفر الآبار، ويعمل هذا في بناء الجدران مثلا، ويعمل هذا في غرس الشجر أو في تشميسها أو في صرام النخل أو في حصاد الزرع أو ما أشبه ذلك، يعملون بالأجرة. هذه الأجرة لما كانت مقابل أعمالهم وكدهم بأيديهم كانت حلالة، فهذه أمثلة من الكسب الحلال. وإذا عرفنا ذلك نقتصر عليها، الحرام ما سوى ذلك. وقد وضحه الله، سواء كان حراما لعينه أو حراما لخبثه أو لخبث مكسبه، فالمعاملات الربوية حرمها الله، ولو أنها في الظاهر كسب مثل الكسب الآخر. ولذلك قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني البيع الذي يتبعون وتربحون في السلع مثل الربا الذي هو تبادل بتراضي وفي أحدهما زيادة ونحو ذلك. قال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا كان كذلك إن المسلم يتجنبه، يتجنب المكاسب الربوية والمعاملات الربوية حتى يكون كسبه حلالا. كذلك ذكرنا أن أخذ المال بغير حق يعتبر حراما، عاب الله ذلك على اليهود بقوله تعالى: وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم أموال الناس بالباطل، الذين يأخذون المال بالباطل يعتبرون أكلوا حراما. فمثلا السرقة حرام، النهب الذي ينهب مالا أو يختلسه يأخذه على حين غرة وغفلة، هذا كسب حرام. كذلك الغصب الذي يغتصب أحدا حر ماله يعتبر أيضا حراما. أمر الله تعالى بالصدقة ووعد عليها بالأجر، ولكن حرم المن عليها والأذى، ألا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فيكون المن والأذى مبطلا للصدقة. كذلك جحد الأمانات الذي يعتمن على أموال ثم يجحدها أو يخونها، من صفات المنافق وإذا اؤتمن خان، هذا أيضا كسبه حرام. ومع ذلك فإن الحرام أمره واضح جلي، فالإنسان عليه أن يتجنبه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ذكر أن الحلال جلي واضح، وأن الحرام جلي واضح، كالسرقة مثلا والاختلاس والغصب والنهب والاستيلاء على مال الغير بغير حق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وما أشبه ذلك. والحلال بين، أكل مكاسب المباحة، ولكن بينهما أمور مشتبهة. في هذه الأزمنة الكثير من الشبهات تكون في هذه الأموال. قامت هذه الشركات وهذه البنوك وأخذت تتعاطى معاملات مشتبهة وتخيل إلى الناس أنها أموال مباحة وأنه لا حرج فيها، فلأجل ذلك أكب كثير من الناس عليها ودفعوا أموالهم وأخذوا منها أرباحا. تلك الأرباح إما حرام وإما مشتبه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المشتبهات قريبة من الحرام، يقول: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني إذا أكثر من الشبهات هذه المشتبهة، هذا مشتبه، هذا قد أحله قوم حرمه قوم، فإنه يقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرام وأمر بالاقتصار على الحلال في الحديث المشهور: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقبل من الأعمال ولا من الصدقات إلا ما هو طيب. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر الله المؤمنين بكونه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، من طيبات ما رزقناكم، أمرهم بأن يأكلوا من هذه الطيبات. وقال: يا أيها الرسل أكلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فأمر المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات أمر واجب كأمر المرسلين. الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أفأنى يستجاب له؟ ذكر أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعوة. الأول إطالة السفر، لأن عادة المسافر إذا طال سفره ينكسر قلبه ويخشع ويخضع لربه، ولذلك تجاب دعوته إذا دعا. ثانيا كونه أشعث أغبر، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، مغبرا وجهه، بعيد الأهد بالنظافة، بعيد الأهد بالترفة، مثل هذا عادة يكون منكسر القلب. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدهوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. هذان سببان. ثالثا يمد يديه إلى السماء، هذا أيضا من أسباب إجابة الدعوة. جاء أن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. إذا رفع يديه يسأل ربه أن يرد يديه خائبتين، فهذا يرفع يديه ويمدهما إلى السماء. رابعا يقول: يا رب يا رب، يتوسل بأن الله تعالى ربه، أي أنت ربي وأنت الذي ربيتني وأنت خالقي. ومع ذلك لم يستجب دعاؤه. لماذا؟ لأنه تغذى بالحرام، يأكل حراما، يلبس حراما، يشرب حراما، يسكن حراما. فلما كان كذلك هذه الأسباب منعت من إجابة دعوته والعياذ بالله. كذلك ثبت الحديث الذي في العنوان، حديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك، يعني اقتصر على الطعام الحلال حتى تستجاب دعوتك مهما كانت. هكذا اقتصر سعد على الحلال فاستجيبت دعوته. لما دعا على رجل ظلمه، رجل عنسي بالعراق كذب عليه، فقال: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن. فكان كذلك، استجيب الدعوة. كان يمشي في الطرق يتلمسها ويقول: أصابتني دعوة سعد. وهكذا أيضا ورد أنه صلى الله عليه وسلم حذر من الأكل الحرام وقال: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. السحت هو الحرام الذي أنكر الله تعالى على اليهود تعاطيه بقوله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. وبقوله تعالى: وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فكل لحم نبت من الحرام نبت من هذا السحت الذي هو الغذاء المحرم فالنار أولى به. ولقد جردبت إجابة دعوة الصالحين الذين اقتصروا على الحلال ولم يتعاطوا شيئا محرما. فنعرف بعضهم، بعض العلماء الزهاد قد ماتوا رحمهم الله مستجابة دعوتهم لأنهم متنزهون في معاملاتهم. إذا تعاملوا بالتجارة فإنهم ينصحون عند البيع والشراء، يحبون للذي يتعامل معه ما يحبونه لأنفسهم. فكانت دعوتهم مستجابة إذا قرأ بعضهم على مريض شفي بإذن الله. ذكر لنا عن أحد الساكنين في هذا البلد توفي من نحو 80 سنة، إذا أخذ الإناء يقرأ فيه وفيه مثلا نصفه ماء فإنه بعد 5 دقائق يطيش ويمتلي بسبب البركة التي تكون في ريقه وفي قراءته. كذلك أيضا ذكر أن رجلا كان في إحدى القرى الشمالية القريبة في عهد الملك عبد العزيز، ذكر له أنه إذا قرأ على إنسان شفي، فقال: يمكن أنه يتعاطى السحر أو نحو ذلك. فأرسل إليه الشيخ محمد بن عبد اللطيف وعبد الله بن عبد اللطيف، وجاء إليه على حمار، ولما نزل عنده ناوله تمرة فقال: لا أريدها. ناوله شربة ماء فقال: لا. لماذا؟ فقال: إن والدي رحمه الله غرس شجرا وحفر بئرا، حفر البئر بنفسه وعمل بيده حتى حصل على غراس نخل وغرسها وأخذ يسقيها بيده إلى أن أثمرت وأخذ يبيع من ثمرها بيعا بصدق وبإخلاص، وبنى من ذلك دارا وتزوج من ذلك. ولما مات قال: يا ولدي اقتصر على الأكل من هذه الشجرات ومن هذه البئر ومن هذه النخلات ولا تأكل من غيرها. فقبلت كلامه، فهذا أنا، فإذا أردتم الرفق بي فردوني إلى بيتي. فتعجبوا أن هذا مصداق، أطعم مطعمك تجب دعوتك، أن هذا دعوته مستجابة، يدعو فيستجاب له. وهذا أيضا كثير، ذكروا أن بعض الصالحين كانوا في طريقهم إلى الحجاز فتجاوزوا موارد الماء وضربوا مفازة بعيدة ليس فيها ماء، ولما توسطوا فيها وإذا قد نفدت مياههم، والماء بينهم وبينه 3 أيام، وأيقنوا بأنهم سوف يهلكون. فقدموا رجلا صالحا منهم فصلى ركعتين وصلوا مثله ودعا ربه وابتهل إلى الله، فاستجاب الله دعوته، نشأت سحابة وأمطرت عليهم حتى استنقعت الأرض، فشربوا وملأوا قربهم وسقوا ركابهم ونظروا، وإذا السحابة لم تتجاوزهم. عاد أثر، عاد الأكل، الأكل الحلال. هكذا يكون أثر الأكل الحلال. إن نحن في هذه الأزمنة كما هو مشاهد، إن ندعو فلا نستجاب، إن نستغيث فلا نغاث، وذلك لأن الأكل قد غلب عليه شيء من الشبهات أو شيء من المحرمات. فلذلك علينا أن نرجع إلى الكسب الحلال ونقتصر عليه حتى يقبل الله تعالى دعوتنا وحتى يجيب طلبتنا. نقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا وأغننا عن الحرام. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أموالنا وأصلح أولادنا ونياتنا وذرياتنا واستجب دعوتنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. فضيلة الشيخ، كثرت الأسئلة حول الإجازة وأفضل الأمور التي تقضى بها، فهل من نصيحة توجهها؟
هذه الإجازة هذا مبدأها في الغالب. نصيحتنا للطلاب والمعلمين ونحوهم أن يستغلوها بالأعمال الخيرية. هناك المراكز الصيفية يتولاها شباب ومعلمون وموجهون وربون صالحون، فلا تحرم أولادك أن ينضموا بهذه المراكز يستفيدوا منها. كذلك هناك دورات علمية وحلقات علمية يدرس فيها دروس مفيدة، فالانضمام إليها والاستفادة منها تكون مباحة وتكون مفيدة، ويستفيد من وقته ويستفيد في حياته. كذلك هناك حلقات تحفيظ القرآن، غالبا في كل حي مسجد أو مساجد يدرس فيها القرآن، يحفظ فيها صباحا ومساء. فاحرص على أن يكون أولادك منتظمين فيها حتى يحفظوا أوقاتهم وإجازتهم وحتى يستفيدوا من حياتهم. يحذر الناصح لنفسه من إضاعة هذه الأيام، إضاعتها في اللهو واللعب، فكثير يقطعون لياليهم في ألعاب، في استراحات أو ما أشبهها، أو بمشاهدة اللاعبين ونحوهم، وهذا بلا شك من الخسران المبين. وكذلك نحذر من الذين يسافرون إلى الدول الأخرى البعيدة، يصرفون أموالا ويضيعون أزمنة، وربما أيضا يقعون في المحرمات، يقعون في المسكرات، ويقعون في الفواحش، وهؤلاء أضاعوا الأوقات، وكذلك أيضا وقعوا في المحرمات. ينصح الإنسان نفسه ويستغل وقته.
يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما رأي فضيلتكم فيما حصل من فتح باب الابتعاث للخارج للبنين والبنات، خصوصا أنه يتم ابتعاث صغار السن من الشباب والشابات ولا يشترط وجود محرم مع المبتعثات؟ ما رأي فضيلتكم بذلك وفقكم الله؟
لا شك أن هذا من قد يكون من الواجبات، ولكن يحصل بذلك مفاسد. فالذي يبتعث وهو جاهل ينهمك في المحرمات، ربما تتغير فطرته وعقيدته، يرجع منتكسا، ليس معه عقيدة راسخة سليمة. كذلك إذا لم يكن عفيفا وقع في الفواحش، وقع في الزنا واللواط أو نحو ذلك، فكان بذلك ممن ازداد شرا وازداد سوءا وأعمالا سيئة. أما إذا كان الذي يبتعث مالكا لأقله، مالكا لدينه، وعارفا بالحلال والحرام، وتمسك بدينه وحافظ على الصلوات ولم ينخدع بالدعايات المضللة، فإذا كان ابتعاده فيه فائدة بأن يتعلم حرفة أو صنعة أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك. كذلك من النساء، المرأة التي تبتعث لا بد أن تحفظ نفسها وتحتشم وتستر زينتها، ولا تختلط بالرجال، ولا تخلو بالأجانب ونحو ذلك، وإذا لم يكن كذلك فإن ذلك محرم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إني أحبك في الله. والسؤال: قد ذكرت يا شيخنا في شرح فقه الدليل أن الدعاء في الصلاة من أمور الدنيا لا يجوز، فهل من توضيح لذلك وفقكم الله؟
نعم، الدعاء بالأمور الدنيوية الخالصة، كان يقول: اللهم وسع علي في دنياي، اللهم ارزقني ما أشتهيه، اللهم ارزقني طعاما شهيا ومالا كثيرا وزوجة حسنة ونحو ذلك، هذا من الأمور الدنيوية، فلا يجوز الدعاء به في صلب الصلاة. وأما الدعاء العام فلا بأس، قال: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، اللهم ارزقني رزقا حلالا ونحو ذلك، فلا مانع بين السجدتين يقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. يعني الإنسان بحاجة إلى أن يرزقه الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سمعنا عمن يكتب في الجرائد من استهزاء ببعض شعائر الدين، ومن ذلك قول أحدهم إن من يأمر زوجته بالحجاب فهو مصاب بوسواس قهري. السؤال: فضيلة الشيخ، ما دور المسلم تجاه ذلك وتجاه تلك الصحيفة، وما دور العلماء والجهات الإسلامية تجاه ذلك؟ بارك الله فيكم.
يقول: يكتب في الجرائد استهزاء ببعض شعائر الدين. لا شك أن الاستهزاء يعتبر كفرا، فالذي يقول إن من يأمر زوجته بالحجاب مصاب نعوذ بالله، هذا يعتبر متمسكرا بالدين، يدعي بأن الذي يأمر بالحجاب موسوس. هذا من السخرية بدين المسلمين. الواجب على المسلمين، الواجب على أهل الغيرة، أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء، لأنهم إنما يستهزئون بالله. يصدق عليهم قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله تعالى أمر بالحجاب بقوله تعالى: فاسألوهن من وراء حجاب، أي حاجز من يعني يسترهن، وبقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أمرها بأن تضرب بخمارها تدليها حتى يستر فتحة جيبها وجهها وجيبها، فتحة الجيب فقط يعني تسترها. فهؤلاء يتمسخرون بآيات الله.
سائلة من أبو ظبي تسأل فتقول: هل تبطل صلاة المرائي؟ نرجو الإيضاح فضيلة الشيخ.
المرائي تبطل صلاته، وذلك من صفات المنافقين. قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وهكذا قال تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون. الذي إذا صلى وحده نكر الصلاة وخففها ولم يخشى فيها ولم يتم مهيئاتها، وإذا صلى عند الناس خشع وخضع وتواضع واستكان واطمأن في صلاته كأنه يصلي للناس، فتبطل صلاته والعياذ بالله.
أحسن الله إليكم. سائل من الرياض يسأل فيقول: ما حكم الأكل من بيوت المرابين أو المتعاملين بالربا وإن قل حفظكم الله؟
قد يجوز، وذلك لأن الإثم على المكتسب. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل عند بعض اليهود، ولعل ذلك كان لحاجة، قد يمسه شيء من الجوع فيدعو بعض اليهود ويطعمونه، ولكن لعله تأكد أن أولئك الذين يأكلوا عندهم أموالهم ليس فيها شبهة. وعلى كل حال، إذا عرفت بأن هؤلاء عندهم أموال ربوية أو أموال حرام، فالأولى أن تتنزه عن الأكل عندهم، وإن احتجت إلى ذلك فالإثم عليهم، الإثم على المتعاملين لا على الآكلين. وإن كان الأكل قد يكون فيه شيء من التغذي بما فيه شبهة.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شخص أعمل في قطاع حكومي ودوامي ميداني، ويصرف لي كل مرة 35 لتر بنزين، وأعمل لمدة 6 ساعات، وأحيانا يبقى بعض هذه الكروت البنزين فأستعملها لسيارة الخاصة، علما أني لست مطالب برد الزائد.
هكذا يقول إنه شخص يعمل في قطاع حكومي، الدوام ميداني ويصرف له 35 لتر. نقول بكل حال عليك أن تكون أمينا، فهذه السيارة التي يصرف لك هذا الوقود لها عليك أن تصرفه بها، وإن بقي شيء من هذا الوقود فاحتفظ به ورده إلى أهله إلا إذا احتجت إلى صرفه على السيارة. إذا احتجت أن تصرفه بالسيارة بإصلاح شيء من أدواتها ونحو ذلك فلك ذلك، وإلا فكن أمينا ترد ما تبقى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذبيحة إذا ذبحها رجل لا يصلي؟ فما الحكم إن كنت تعلم أنه لا يصلي أو كنت تعلم أنه لا يصلي؟ أفيدونا حفظكم الله.
هكذا يقول: إذا علمنا بأن هذا لا يصلي أصلا فإننا نحكم بكفره، فذبيحته نرى أنها لا تحل لأننا نعتبره كافرا، ولكن بعض العلماء قال إنه إذا ذكر اسم الله عليها وتمت الشروط فإننا نجعل حكمه حكم أهل الكتاب الذين أباح الله تعالى لنا ذبائحهم بقوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولكن مع ذلك الأولى ألا يمكن من الذبح إذا عرف بأنه تارك للصلاة.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل عبر الأنترنت من محافظة الغاط فيقول: هناك من يطلق على من يضارب بالأسهم أنه يأكل حرام وأن عمله لا يجوز، فهل عمله صحيح أم أن من يضارب بالأسهم عمله جائز حتى في هذا الوقت؟ نفع الله بعلمه.
هذا السائل الذي يضاربه الأسهم ليس كل الأسهم تكون حراما، ولكن هناك أسهم فيها حرام يقترض أهلها ربا، يقترضون من البنوك قرضا ربويا أو يودعون عند البنوك ويأخذون فوائد ربوية، فمثل هؤلاء نرى أنك لا تساهم معهم. أما الشركات النزيهة التي تقتصر على الإنتاج فلا حرج في ذلك، لا حرج في الأسهم فيها. هناك شركات تنتج صناعية أو تجارية أو زراعية أو نحو ذلك، هذه لا بأس بالمساهمة.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ: حديث ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر والمسافر والمظلوم، هل يدخل في هذا الحديث من لم يطب مطعمه أم لا يدخل؟
هكذا لا شك أن هؤلاء مشترط أن يكون مطعمهم حلال. دعوة الصائم عند الإفطار لا بد أنه يكون مطعمه حلالا، وكذلك دعوة المسافر لا بد أن يكون مطعمه حلالا، لأن في هذا الحديث يطيل السفر ومطعمه حرام، ومع ذلك لم يستجب دعوته. كذلك دعوة المظلوم، إذا كان المظلوم ممن يأكل الحرام ويتغذى به فقد لا تجاب دعوته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أكل اللحوم المذبوحة بالبلاد الكافرة؟
نرى أن هذه اللحوم المستوردة أنها محرمة، هذا هو الأصل فيها. يمكن أن يكون بعض التجار يتأكد من ذبحها. الذين يذبحون غالبا يتولون ذبحها أناس كفار ليسوا متمسكين بالكتاب. ثانيا لا يذكرون اسم الله عند الذبح. ثالثا قد تذبح بالصاق الكهربائي. رابعا قد تغمس في ماء حار وتموت كالطيور قبل أن تذبح. يدل على ذلك أيضا أن بعض الدجاج ونحوه توجد رؤوسه تتدلى ما ذبحت، ما قطعت الرؤوس، ما يدل على أنها لم تذبح. هناك بعض التجار يرسل من يشرف عليها عند مذابح الدجاج أو مذابح البقرية الغنم نحو ذلك، فيشرفون على ذلك ويذبحونها بالسكين الحادة ويصفون دماءها. فإذا كان كذلك وتحقق أنهم أهل أمانة قبلت ذبائحهم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ابني يعمل في أحد البنوك وأجد في نفسي حرج وتردد عندما يحضر للبيت من المواد الغذائية من راتبه، فهل في ذلك حرج؟ وهل في الأكل من ذلك شبهة توجب التورع أم أنه لا حرج في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هكذا لا شك أن البنوك تتعاطى أكثرها بالربا، فمن العلماء من منع العمل فيها كليا، وقالوا إن ذلك من التعاون على الإثم العدوى. ومنهم من أباح العمل في بعض قطاعها. كان شيخنا الشيخ ابن حميد رحمه الله يقول: إذا كان عملك لا يتصل بالمعاملات الربوية، لا تثبتها ولا تكتبها ولا تحررها، فلا حرج عليك في ذلك. تكتب مثلا الأمانات أو الواردات أو ما أشبه ذلك. وبكل حال فإذا كان هذا الولد عمله الذي يتعاطاه هو يتعلق بالمعاملات الربوية، نرى أنك تتجنب الأكل منه من باب الورع. لكن إذا كان عمله في قطاعات ليس فيها شبهة فلعل ذلك جائز.
صلى الله إليكم. سؤال ورد عبر الأنترنت، يقول صاحبه: إذا أخطأ الرجل في الإقامة ورفض أن يعيد الإقامة فهل الصلاة صحيحة؟
لا تعلق للصلاة بالإقامة. الإقامة إنما هي إخبار للحاضرين أن يقوموا إلى الصلاة. فإذا أخطأ في الإقامة أو ترك الإقامة وقاموا فالصلاة صحيحة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الضبع التي تعرف في وقتنا الحاضر وهي آكلة للجيف، هل يجوز أكلها علما بأن المعروف عنها بأنها تأكل الحمر الأهلية؟
يقول: هذه الضبع في أكلها خلاف. ثبت عند الإمام أحمد حديث عن جابر أنه سئل فأباح جابر وأفتى بذلك ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا. ولكن أكثر العلماء لا يرون أكلها لأنها تأكل الجيف ولأنها تفترس ولأنها لها ناب، فتكون محرمة بهذه الأسباب. على كل حال من استباح أكلها فله دليل وتكون مستثناه، من اعتبر عنها فهو افضل.
احسن الله اليكم. يقول السائل: ما حكم التصوير بالجوال، وما حكم تقليد النساء في الاصوات من باب المزاح بين بعض الشباب؟
لا شك ان ابتلينا في هذه الازمنه بهذه الجوالات التي بها هذه الكاميرا والتي يختطفون الصور، ربما يصورون نساء غافلات، ربما يصورون رجلا لم يدري ولم يشعر بتصويرهم ولا يحب ان تشتهر صورته. وعلى هذا فلا يجوز التصوير إلا الأشياء التي فيها فائدة كمناظر أو أشجار أو نحو ذلك. وأما تقليد النساء في الأصوات لا يجوز، لا تقليد النساء ولا تقليد الرجال الذي يكون من آثاره شيء من الاستهزاء بهم أو إفشاء ذلك بين الناس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التصوير في حفلة الزواج للزوجين كذكرى فقط مع عدم تعليق تلك الصور، علما أن المقصود بالتصوير التصوير الفوتوغرافي؟
بكل حال التصوير نرى أنه لا يجوز، لا تصوير الزوجين للذكرى ولا تصوير غيرهما، لكن ابتلينا في هذه الأزمنة بهذه الكاميرات ونحوها الذين يلتقطون هذه الصور على حين غفلة. قد أجاز بعض المشائخ التصوير للذكرى، يعني كتصوير طفل ثم يقال هذه صورتك وأنت رضيع وهذه صورتك وأنت بالغ قبل أن يظهر وجهك ونحو ذلك، وأجاز التصوير أيضا للحاجة كالتصوير لبطاقة الأحوال أو لشهادة أو نحو ذلك، أجاز ذلك بقدر الحاجة وإلا فلا يجوز.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من اشترك مع القنوات الفضائية لمتابعة كأس العالم فقط؟
هذا الاشتراك في هذه القنوات إن كان يريد بذلك أن ينتفع الناس بهذه الاشتراكات فلا مانع من ذلك، كالذين يشتركون في قنوات إسلامية تبث الخير أو نحو ذلك. وأما الذي يقصد بذلك ما يسمى بكأس العالم أو نحو ذلك فنرى أن هذا لا يجوز. هذه القنوات الفضائية حصل بسببها شر كثير وظل بها خلق وقعوا في الفواحش والمنكرات. كذلك يسأل السائل عن صالون الحلاقة، إذا كان يحلق الرؤوس فلا بأس وكسبه حلال، وإذا كان يحلق اللحى فكسبه حرام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رزقني الله بمولود قبل 11 شهرا، وعند العقيقة ذهبت إلى أحد الملاحم واشتريت ذبيحتين كاملتين مذبوحتين في صباح ذلك اليوم، فهل هي تجزئ أم لا؟
لا شك أن العقيقة سنة، سنة مؤكدة، قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، وأخبر بأن عن الغلام الذكر شاتان، يعني اثنتان من الغنم، وعن الجارية الأنثى شات. والأفضل أنك تتولى ذبحها وطبخها وتدعو إليها أصحابك وزملائك وجيرانك وأقاربك، هذا هو الأفضل. وحيث أنك اشتريتها مذبوحة كاملة فإن ذلك جائز، والأفضل أيضا أن تؤخرها إلى اليوم السابع، هكذا قال تذبح يوم السابع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك، وهل يوجد له صور مباحة؟ وسؤال آخر يقول: ما حكم الصلاة في المصلى في الشركة مع وجود مسجد خلف الشركة؟
اشتهر هذا الذي هو عمل بعض الشركات، يبيعون السيارة ويقولون إنها كأجرة تؤدي إلينا شهريا 5,000 أو 3,000، فإذا كمل الذي أديته 60,000 أو 70,000 فقد أوفيت الثمن فانتهت أنت ذلك بالتمليك. فنقول: إذا كنت قادرا وموسرا وقادرا على أن تسدد أقساطها في كل قسط في حينه، الشروط لا مانع منها ولا يكون في ذلك محذور. أما إذا خشيت أنك تنقطع ثم يأخذون سيارتك ويذهب عليك كل ما دفعته، فإن ذلك ضرر عليك. أما هذا الذي يعمل في شركة ويأخذ بطاقات تأمين صحية، فإذا كانت الشركة هي التي تدفع للمستشفيات هذا التأمين، سواء حسمته من الرواتب أو تبرأت به فلا بأس بذلك. التأمين الذي لا يجوز كونك أنت تدفع وتؤمن على نفسك وعلى أولادك تأمينا صحيا، وذلك لأنك قد تدفع مثلا 50,000 ومع ذلك لا يحتاج أحد منكم إلى هذا العلاج، فيأخذون ذلك المال بدون استحقاق. وأما الصلاة بالمصلى فلا يجوز إذا كان المسجد قريبا، بعض الدوائر أو الشركات يصلي كل قسم في جهة والمساجد قريبة منهم يعني قدر 100 متر أو نحوها، وهذا خطأ، عليهم أن يغلقوا مكاتبهم وأن يخرجوا إلى المسجد.